الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية تظهر رتلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه كييف. عملية إجلاء أول مجموعة من أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا انطلقت فجر اليوم بحسب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. عدد المغاربة الذين غادروا أوكرانيا عبر المعابر الحدودية ارتفع إلى 1534 شخصا حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وزير الصحة الجزائري يذكر بضرورة عودة المستشفيات للنشاط العادي بصفة تدريجية. الشرطة السودانية تعلن عن إصابة 130 شخصا في مظاهرات أمس بالعاصمة الخرطوم. وفي الرياضة، سحب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة من روسيا تنظيم مونديال 2022 بسبب غزوها لأوكرانيا. أهلا بكم في هذه النشرة. نقلت وسائل إعلام عن شركة ماكسار الأمريكية المختصة بالتصوير بواسطة الأقمار الاصطناعية التقاطها مشهدا يظهر رتلا من المركبات الروسية يمتد على عدة كيلومترات. كل التفاصيل مع مازن حمود.
نقلت وسائل إعلام عن شركة ماكسار الأمريكية المختصة بالتصوير بواسطة الأقمار الاصطناعية التقاطها مشهدا يظهر رتلا من المركبات الروسية، منها التي تسير جنبا إلى جنب ومنها ما هو بعيد بعض الشيء عن المركبة الأخرى في صفين أو ثلاثة صفوف. وقالت شركة ماكسار إن الرتل يمتد من تخوم مطار أنطونوف، ويحاول الجيش الروسي التحكم بهذه المنشأة الاستراتيجية للسيطرة على المدينة. هيئة أركان الجيش الأوكراني أكدت الثلاثاء أن القوات الروسية تجمعت خلال الساعات 24 الماضية وتضم مدرعات وقطعا مدفعية لتحاصر أولا كييف والسيطرة عليها فضلا عن مدن كبيرة أخرى في أوكرانيا. وقال مصدران للإعلام يوم الاثنين، أحدهما دبلوماسي والآخر أمني، إن موسكو تستعد لهجوم عسكري وشيك. مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية قال إن القافلة الروسية الرئيسية التي تتقدم باتجاه كييف قطعت مسافة 5 كيلومترات تقريبا يوم الاثنين. ووصل الجيش الروسي الثلاثاء إلى مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، وهو يقيم نقاط تفتيش على مشاريفها وفق ما أعلن رئيس بلدية شبه الجزيرة. بعثت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قالت إن دوي انفجارات عدة سمع الاثنين داخل مدينتين كاركيف وتيرخوف وبجوارهما، وتعرضت أبنية سكنية في مدن عدة للقصف ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. وفي المجموع أطلقت القوات الروسية بحسب المصادر ذاتها 113 صاروخا تكتيكيا منذ بدء الغزو على ما أوضح قائد الجيوش الأوكرانية. ومع توقع معارك كبيرة للسيطرة على العاصمة كييف، دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي الأسرة الدولية إلى التفكير في إغلاق كامل للأجواء أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية. الرئيس الأوكراني شدد على أن هذا الشر المسلح بصواريخ وقنابل ومدافع يجب أن يتم إيقافه فورا. وتستمر الأسرة الدولية بفرض عقوباتها على روسيا مستهدفة قادتها وصولا إلى الرئيس بوتين، فضلا عن أوساط الأعمال والرياضة والثقافة وما عدا ذلك. الأوروبيون وحلفائهم أعلنوا أنهم على استعداد لفرض عقوبات إضافية على ما قالت باريس بعد مؤتمر عبر الإنترنت بين قادة فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، فضلا عن بولندا ورومانيا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي. ووضعت روسيا شروطها لوقف الحرب، وأبلغ الرئيس بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين عبر الهاتف أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية وإعلان حياد كييف وتخلي الحكومة الأوكرانية عن نازيتها بحسب تعبيره. أمميا، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن المعارك في أوكرانيا يجب أن تتوقف، يجب أن يعود الجنود إلى سكناتهم، وتعرضت روسيا الاثنين إلى موجة تنديدات من الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية عاجلة للجمعية العمومية بمشاركة أعضائها 193، وقد طالب الكثير منهم بوقف الغزو المجنون بحسب وصفهم.
الجيش الأوكراني صرح صباح اليوم أنه أسقط طائرتين للجيش الروسي في محيط كييف، وأدى النزاع إلى نزوح 660 ألف شخص فروا إلى الدول المجاورة، حسب ما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ويتوقع الاتحاد الأوروبي نزوح أكثر من 7 ملايين شخص. الرئيس الأوكراني زيلنسكي سوف يتحدث بعد دقائق أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن عملية إجلاء أول مجموعة من أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا والذين تم تأمين وصولهم عبر المعابر الحدودية الرومانية إلى مطار بوخارست انطلقت فجر اليوم. ولاحظت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الرحلة التي يؤمنها السلاح الجو للجيش الوطني هي أول رحلات الجسر الجوي الذي أذن به رئيس الجمهورية لتأمين عودة أفراد الجالية من أوكرانيا. وأضافت وزارة الخارجية أن رحلات الإجلاء لكل الراغبين في العودة إلى أرض الوطن ستتواصل على مدار الأيام المقبلة. من جهة أخرى، جددت وزارة الشؤون الخارجية دعوة الراغبين في العودة إلى تونس من أفراد الجالية بأوكرانيا إلى ضرورة التواصل مع سفارتي تونس برومانيا وفارسوفيا لتسجيل أسمائهم حتى يتم تأمين عودتهم في أفضل الظروف. على صعيد آخر، بما يتعلق بآخر أخبار كورونا في تونس، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 27,773 شخصا. وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة وصل إلى 996 حالة، 215 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، 51 حالة تحت التنفس الاصطناعي. بالنسبة للمغرب الآن والأزمة الأوكرانية، ارتفع عدد المغاربة الذين غادروا أوكرانيا عبر المعابر الحدودية حتى الرابع من بعد ظهر أمس، ارتفع إلى 1534 شخصا حسب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. هذا الرقم يبقى مرشحا للارتفاع، ويتوزع بين بولونيا 720 شخصا، رومانيا 384 شخص، وسلوفاكيا 300 شخص، هنغاريا هناك 130 شخصا. وأوفدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نحو 20 موظفا قنصليا، من بينهم 4 قناصل عامين سابقين، لدعم ومساعدة أطقم السفارات المغربية الموجودة ميدانيا لاستقبال وتقديم المساعدة اللازمة للمغاربة في البلدان الأربع المجاورة لأوكرانيا. من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن برمجة رحلات إضافية لإجلاء المغاربة العالقين بأوكرانيا. وذكرت شركة الطيران على حسابها بتويتر أنه من أجل تلبية الطلب المتزايد للمغاربة المقيمين في أوكرانيا، برمجت الخطوط الملكية المغربية 3 رحلات جوية إضافية خاصة حصريا لفائدتهم وبسعر ثابت هو 750 درهم شامل لكل الرسوم. بحسب شركة الخطوط الملكية المغربية، تنطلق هذه الرحلات في 3 من هذا الشهر من بوخارست وبودابست وورسو في اتجاه الدار البيضاء. وكانت الشركة قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن تخصيصها 3 رحلات لترحيل مغاربة أوكرانيا ابتداء من هذا الأربعاء 2 من أذار مارس، انطلاقا من بوخارست في رومانيا، بودابست المجر، وورسو من بولندا في اتجاه مطار الدار البيضاء، وحيث تم تحديد سعر ثابت استثناء أيضا لهذه الرحلات ب 750 درهما. وأكدت الشركة أن هذه الرحلات محجوزة حصريا لفائدة المغاربة المستقرين في أوكرانيا مع أفراد عائلتهم. الجزائر استقبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون بالجزائر العاصمة وزير خارجية إيطاليا حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. حضر اللقاء كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمضان العمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية وزير الطاقة والمناجم والرئيس المدير العام لسوناتراك بحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية. على صعيد آخر، ذكر وزير الصحة الجزائري بضرورة عودة المستشفيات للنشاط العادي بصفة تدريجية، خاصة ما تعلق بها ببرنامج العمليات الجراحية، وذلك على ضوء الاستقرار المسجل في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا حسب بيان وزارة الصحة الجزائرية، والذي أوضح أن الوزير وخلال اجتماع له عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع مدراء الصحة للولايات جدد التذكير بضرورة العودة إلى النشاط العادي للمستشفيات من خلال الاستئناف التدريجي لمختلف النشاطات، خاصة ما تعلق منها بالبرامج الجراحية، وأشار إلى أن هذه العملية يجب أن تتم حسب وضعية كل مؤسسة صحية، وذلك على ضوء الاستقرار كما قال المسجل في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا. وفي هذا السياق اقترح الوزير عبد الرحمن بن بوزيد اقترح العودة إلى العمل ببرامج التوأمة بين مختلف المؤسسات العمومية للصحة، وعدم جعلها تقتصر فقط بين مؤسسات الشمال والجنوب والهضاب العليا، إضافة إلى توفير خدمة العلاج المنزلي خاصة بالنسبة للمرضى الذين يخضعون إلى عمليات جراحية صعبة ويضطرون إلى التوجه نحو المستشفيات. كما طالب الوزير مدراء الصحة للولايات بناء على توجيهات الرئيس الجزائري بضرورة تحسين ظروف الاستقبال ومستوى الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية، وعلى وجه الخصوص أقسام ومصالح استعجالات الطبية وكذلك المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. وشدد الوزير على أهمية إعادة تهيئة هذه المؤسسات والعمل على توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن بهدف تجنيبه مشقة التنقل إلى المراكز الاستشفائية من أجل تلقي خدمات يمكن الحصول عليها على مستوى المؤسسات الجوارية، التي قال أنه يجب أن يوفر البعض منها خدمات على مدار 24 ساعة. وأشار بيان الوزارة من جهة أخرى إلى أن بن بوزيد ذكر خلال اللقاء بأهمية تدارك التأخر المسجل في عدد من المشاريع بسبب جائحة كورونا بهدف تجديد المنظومة الصحية، وذلك من خلال تنفيذ مخرجات الجلسات الوطنية التي تم تنظيمها مطلع هذا العام، بدءا برقمنة واسعة للقطاع في الجزائر بالنظر إلى الأهمية الكبرى لهذه العملية، وذلك من خلال الإنشاء القريب للوكالة الوطنية للرقمنة. أعلنت الشرطة السودانية اليوم عن إصابة 130 شخصا في مظاهرات الأمس بالعاصمة الخرطوم، بينهم 96 من عناصرها و34 من المتظاهرين. أوضحت الشرطة في بيان أن قواتها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتأمين المظاهرات وتعاملت معها بالقوى القانونية المعقولة، بحسب بيان الشرطة الذي اتهم بعض المتظاهرين بالاعتداء على قوات الشرطة، وأشار إلى أنها فرقتهم بالغاز المسيل للدموع، وأن التظاهرات أسفرت عن إصابة 96 من عناصرها و34 من المواطنين تم نقلهم إلى المستشفى، بحسب بيان الشرطة الذي تابع أنه تم إتلاف مركبة خاصة بالشرطة وثماني سيارات تتبع لوزارة المالية، كما تم توقيف 77 من المتظاهرين، وتم تسجيل وفاة شخص في ظروف غامضة خارج أحداث المظاهرات بمدينة إمدرمان غربي العاصمة، واتخذت جميع الإجراءات لمعرفة سبب الوفاة. ودائما بحسب بيان الشرطة السودانية، نذكر بأن لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت عن سقوط قاتلين في مظاهرات 28 من فبراير بالعاصمة الخرطوم بالرصاص الحي. القوات الأمنية أطلقت أمس الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين عقب وصولهم إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي. طالب المتظاهرون خلال مظاهراتهم في مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم، أمدرمان، وفي بحري ومدن أخرى بحكم مدني. نذكر أنه منذ 25 من تشرين الأول أكتوبر الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية انقلابا عسكريا في مقابل نفي الجيش. أكد عالم صيني بارز أن بإمكان بلاده التخلي عن استراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كوفيد في المستقبل القريب والتعايش مع الفيروس في مؤشر محتمل على أن القيادة تعيد النظر في نهجها المتشدد. باتت الدولة حيث اكتشف الفيروس أول مرة عام 2019 من بين آخر دول العالم التي ما تزال تتبع استراتيجية صفر إصابات كوفيد، إذ تستجيب لأي مجموعات إصابات مهما كانت صغيرة بفرض تدابير إغلاق، بينما أوقفت السفر الدولي بمعظمه. لكن الإنهاك الذي يشعر به السكان جراء تعطل الحياة اليومية ومكافحة هونغ كونغ لاحتواء تفشي أوميكرون أثار تساؤلات بشأن مدى إمكانية الأبقاء على استراتيجية الصين هذه. وكتب جين غونغ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن استراتيجية الصين ضد كوفيد لا يمكن أن تبقى من دون تغيير إلى الأبد، وهدف البشرية على الأمد الطويل التعايش مع الفيروس في ظل معدلات وفيات وإصابات يمكن أن نتحملها. كما قال، يذكر أن جينغ هو كبير العلماء السابق لدى مركز الصين لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكان من بين الخبراء الذين دعموا طريقة استجابة السلطات لكورونا في البداية. نصل إلى الصفحة الرياضية، فقد فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على نظيره الرواندي بنتيجة 65 مقابل 51 في العاصمة السنغالية داكار في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مرحلة الذهاب للنافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2023، وهو الفوز الثاني للمنتخب التونسي في الدورة مقابل الهزيمة الثالثة لمنتخب رواندا. يشار إلى أن المرحلة المقبلة من هذه التصفيات تبدأ اليوم وتمتد تبدأ من الواحد إلى الثالث من جويلية المقبل على أن يتأهل في أعقابها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة من المجموعات الأربعة إلى الدور الأخير الذي سيتم خلاله توزيع المنتخبات على مجموعتين بواقع ست في كل واحدة. نذكر بأن صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان إلى جانب صاحب أفضل مركز ثالث إلى نهائيات كأس العالم، ولسه تقام بالاشتراك بين أندونيسيا واليابان والفلبين من 25 من شهر أبوت المقبل وحتى 10 من سبتمبر عام 2023. وسحب أيضا الاتحاد الدولي لكرة الطائرة اليوم من روسيا تنظيمها مونديال 2022 المقرر بين آب أوت وإيلول سبتمبر بسبب غزوها لأوكرانيا. كانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرتا من الانسحاب بحال الإبقاء على الاستضافة الروسية. وأوضح الاتحاد الدولي أن هوية المضيف الجديد ستعلن لاحقا. وأخيرا ودائما في الصفحة الرياضية، أعلن نادي الرجاء الرياضي رسميا تعاقده مع الإطار التقني المغربي رشيد الطوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول خلفا للبلجيكي مارك فيلموتس والذي تم الانفصال عنه لسوء النتائج. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، أذكر بأنه يمكنكم الاستماع إلى نشراتنا الإخبارية على موقعنا www.radioorient.com. إلى اللقاء.